قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فنجرت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقرمها فالتحل؟ قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال: بعدت سنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أنا أنه خاصمه وتنازع معه فصار فعض يد الإنسان، فعض
قاتل أجير لي رجلا فعض يده،
فعض يعني ذلك الرجل فعض يده، فعض يده فنزعها المعذور فسقطت الثانية بسبب تلك العضة. فلما رفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر يعني ثنيته، يعني ليس لها جية، لأن فعله لأن هذا النزع حصل بسبب الوجع الذي حصل من فعله، ومعلوم أن ذاك ظالم بالعض، ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يبكي وأن يترك يده لعضها ويقطعها كفي أشياء بأسنانه، فإذا نزعها فهو محق في نزعه، إذا ترتب على نزعه سقوط أسنانه فإن ذلك هو الذي جنى على نفسه بالعض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أترك يده في ذيك تقدمها كما يقدم الفحل، يعني تقدمها بأسنانك كما يقضم الفحل أي الجمل بأسنانه الأشياء التي يأكلها ويقطعها، يعني هذا ليس بمعقول وليس يعني بمسلم، بل إن هذه جناية، وكل إنسان قد عض هو الذي جنى على نفسه بكونه عض، فسقوط أسنانه أو شيء من أسنانه بسبب نزع المعذور يده من فيه فإنه لا يلزم ذلك المعذور شيء في مقابل ذلك الانتزاع للسن أو الأسنان التي حصلت بسبب ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن يعلى.
عن صفوان بن يعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال: بعدت سنه.
ثم قال: وقال وأخبرني، المقصود ابن أبي مليكة، هو الذي قال ذلك هو ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن جده. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله، وهو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جده عبد الله، وهو إيش؟
عن جده زهير بن عبد الله بن شدعان.
إيش اسمه؟
زهير.
زهير؟
إيه.
يعني جد بن أبي مليكة جد أمه. إيش اسمه زهير؟ من أخرجه؟
هذا بمراجعة تهذيب الكمال.
تهذيب الكمال إيش قال؟
زهير ذكر الحديث هذا، وأنه يروي عن قال يروي عنه ابن أبي مليكة.
يروي عنه؟
ابن أبي مليكة. في كلمة زهير.
وقال إن عدناه ولا يعني؟
وذكر هذا الحديث.
طيب وش قال وش اسمه زهير؟
زهير بن عبد الله بن جدعان صحابي أخرج له البخاري وأبو داود.
زهير
بن عبد الله بن جدعان.
زهير بن يعني معناه كان جد في أمه. كان هناك جد لأبيه هو عبد الله. لأنه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله. قال هذا يكون جد في أمه. وش قال فيه؟ هذا زهير.
صحابي أخرج له البخاري وأبو داود.
صحابي صحابي أخرج له
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود.
عن أبي بكر.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعبد الله بن عثمان مشهورا بكنية أبو بكر واسمه عبد الله، وأبوه عثمان وهو مشهور بكنية أبو قحافة، وهو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على الإطلاق، وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
هو الآن مو بينتهي يقال ابن أبي مليكة عبيد الله ويقال له ابن أبي مليكة
عبيد الله اللي هو أبوه؟
لا هذا عبد الله اللي هو ابن أبي مليكة لا اللي هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله
إيه إيش
يقال ابن أبي مليكة
أبو مليكة ما أدري من هو
هو هذا زهير بن عبد الله بن زكريا أبو مليكة
هو كل يده نبي إيه؟ أبو مليكة؟
إيه؟
نبي أبو مليكة؟
نعم.
يعني قال عن أبو مليكة؟
أبو مليكة السيمي المدني صحابي.
قال أبو مليكة؟
نعم.
خلاص إذن هو كنية إذن هو كنية لعبد الله. كنية إيش؟ بس كنية زهير. إيش؟ زهير. عبد الله. شوف الآن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة.
عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة بالتصغير ابن عبد الله ابن جدعان
ابن عبد الله
ابن جدعان
عبد الله عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله
ابن جدعان يقال اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني
يعني معناه كان يعني عبد الله هو زهير مختلف فيه هو كذا أو كذا لكن ما قال ابن أبي مليكة يعني بعد ما نسى جدة في عبد الله قال ابن أبي مليكة
اللي هو عبد الله
لا بس ما قال أبو مليكة يعني لو كان عبد الله كان قال أبو مليكة لكن قال ابن عبد الله ابن أبي مليكة يعني فكان ابن أبي مليكة فوق اللهم لا يكون زهير غير عبد الله
هي ترى النسخة أو في بعض نسخ التقريب عبد الله ابن عبيد الله
لا ابن عبد الله
لا ما في عبد الله الثاني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة
إيه هذا ما في إشكال في مشكلة جاء عندي
فزاد عبيد عبد الله الثانية من بعض النسخ
هذه فين هذا التغيير
هذه في دال ولام وميم وهاء وهد هذه نسخ
كلها عبد الله
فيها عبد الله الثاني
إيه عبد الله الجد يعني مذكور فيها عبد الله الجد
إيه
أنا بخالي
نعم
وبعد النسخ
عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة
وش أنا بخالي ذكر يعني
لا هو زاده هو أضحمها وحطها بين معكوفتين
كوفتين عبد الله الثانية
إيه ونسبها إلى بعض النسخ
إيه يمكن نعم يمكن على هذا إذا كان هذا معناه أن هذا نسبه وليس لأمه أو يقول عبد الله وزهير يعني قيل هذا وهذا يحتمل
قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حجاج عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعرب إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأفضل دية أسنانه
ثم أورد يعني طريقة أخرى وقال إن شئت أن تعض أن تجرح عضي يدك ثم تنزعها يعني هو لا يفعل يعني ما يصبر على الوجع لا يصبر على الوجع ولا يقدم على الوجع ولكن هذا ليبين له أن هذا يعني غير ممكن منك أو غير حاصل منك فكيف تفعلهما غيرك وعليك أن تقيس الناس على نفسك وكأنك لا تصبر لو عض أحد يدك أن تتركها بهمه يقضمها ويقطعها فأنت أيضا كذلك يعني عليك أن تفهم أن غيرك أيضا نفس الشيء لا يصبر كما على أن تفعل في ذلك الفعل
قال حدثنا زياد بن أيوب
زياد بن أيوب ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عنه شيء؟
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حجاج؟
عن حجاج وعبد الملك.
نعم.
حجاج هو ابن عطاء وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وعبد الملك؟
الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عطاء عن يعلى بن أمية.
عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية وقد مر ذكرهما إلا أنه هنا ذكر يعني عطاء يروي عن يعلى وهناك ذكر صفوان.
قال رحمه الله تعالى: باب في من تطبب بغير علم فأعنت. قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر: قال حدثني ابن جريج. قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا.
ثم أرد أبو داود: باب من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت. من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت، يعني أضر بالذي تطبب به وعالجه. أعنت يعني حصل له ضرر بسبب علاجه وهو غير طبيب وإنما هو متطبب. والمقصود لذلك أنه ضامن لأنه أقدم على شيء لا يجيده وليس من أهله فيكون ضامنا. ومقصد هذا أن من تطبب أو من طب غيره وهو طبيب فإنه لا يضمن إذا كان لم يحصل خطأ، وذلك أنه لو كان طبيبا ماهر أو يعني خاتم يعني ختن وقطع الشيء الذي يقطع وحصل فراية، معناه أنه حصل مضاعفات وحصل تلف وضرر بسبب ذلك فإنه لا يضمن لأنه قطع الشيء الذي يقطع فسرايته يعني هدر. ولكن لو أنه أخطأ وقطع رأس الذكر فإنه يضمن لأنه فعل شيئا لا يجوز فعله وأقدم على شيء لا يجوز الأقدام عليه لأن هذا مضمون. ولكن الشيء الذي لا يضمن السراية إذا أصاب سراية الشيء الذي أصاب فيه ولا نحصل منه خطأ، وإلا فإن الخطأ مضمون عليه ويكون على عاقلته كما هو معلوم على عاقلة الطبيب. وأما المتطبب فهو ضامن إن أخطأ وإن أصاب، إن أخطأ كما أخطأ الطبيب كان قطع شيء لا يجوز قطعه أو لم يخطئ ولكنه قطع الشيء الذي يقطع وحصل يعني سراية فإنه يكون ضامنا لأنه أقدم على شيء ليس من أهله، أقدم على شيء ليس من أهله وهو مضمون عليه. وعلى هذا فهي طبيب ومتطبب. الطبيب إن حصل منه خطأ بأن فعل شيئا ليس له أن يفعله خطأ فإنه ضمن وعلى العاقلة يعني الضمان، وإن كان لما يخطئ ولكن حصل سراية مع إصابته فإنه لا شيء عليه. وأما المتطبب فهو يعني ضامن سواء كان أخطأ أو لم يخطئ. ثم أرد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو
ضامن
يعني يوم ما تلف بسبب تطببه. ومعلوم تطبب يعني معناه أن تكلف التطبب أو يعني فعل شيء لا يجيده، فعل شيء لا يجيده. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وما قوله ولم يعلم منه طب مفهوم أن من علم منه طب فإنه هذا الطب فإنه لا يؤمن، ولكن هذا في حال إصابته. وأما في حال خطئه بأن أقدم على شيء أو قطع شيئا خطأ فإنه يكون واهلا.
نعم شاهد
ما فيها قطاع، لأن فيه لأن هذا خطأ كما هو معلوم وإنما كان في الضمان ضمان بالضمان الدية
لأنه جاهل هو.
نعم
المتطبب
المتطبب جاهل. نعم فهو ضامن
الفيه
هو الدية وليس يعني هناك قطاع لا في هذا ولا في هذا، القصص ما هي لا في هذا ولا في هذا.
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي.
نصر بن عاصم الأنطاكي
زين
الحديث خرج أبو داود.
ومحمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان هو
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الله بن جريج أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن أبي شعيب محمد هو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبو شعيب محمد صدوق أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل الصحابي بن الصحابي وواحد العداد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال نصر قال حدثني ابن جريج.
قال نصر قال حدثني ابن جريج يعني أن الوليد صرح بالتحديث بينه وبين ابن جريج يعني صرح. وأما الشيخ الثاني فإنه لم يأتي بالتصريح بالتحديث. نعم.
قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا.
قال هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أو غير صحيح يعني متردد يعني في صحته أو عدم صحته. لكن الشاهد المرسل الذي بعده يعني يشهد له وفيه تدليس ابن جريج فقط تدليس ابن جريج. وأما تدليس خليل فقط صرح بالتحديث.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق مرسلة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ولفظه قال من تطبب
أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن.
أيما طبيب يعني معالج يعني وهو متطبب وليس بطبيب يعني الماهر. ولهذا قال تطبب ولم يعلم له طب يعني ما كان معروفا بالطب فأعنت يعني حصل مضرة بسبب تطببه فهو ضامن نعم هو مثل الذي قبله. نعم.
قال عبد العزيز
قال عبد العزيز أي ابن عمر بن عليه
أما
إنه
ليس بالنعت
أما إنه ليس بالنعت يعني هذا التطبب ليس بالنعت يعني يكون يصف العلاج ويقول يعني هذا ينفع في كذا وكذا وهذا يعني دواءه كذا وكذا وإنما هو الشيء المباشر يعني كالبطي والكي وإيش
قطع العروق
وقطع العروق يعني هو قطع العروق الذي هو الفط يعني معناه أنه شيء مباشر. نعم
ربما يقف
فط فقط يصيب ضرر أنا أقول أن يعني لا يقفل بها أقول يمكن لا يقفل بها وأما هذا شيء حصل بالفعل يعني قطع عروق أو كوى أو باشر شيء. وأما ذاك يعني قال شيئا وسواء أصاب في عرصة وليس لكل إنسان يأكل من كل ما يقال له لكن هو يقصد بهذا أن الشيء الذي مباشر أن يكون قطع عرقا وحصل له مضاعفات أو كوى حصل له مضاعفات أو حصل بط يعني للجسد وحصل له بسببه ضرر.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حفص
بن غياث وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز
بن عمر بن العزيز وهو صديق محسن أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بعض حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي.
نعم هل عرف أحد قصوا على أحد؟
نعم. قال رحمه الله تعالى باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها منها 40 في بطونها أولادها.
ثم رجع أبو داود باب دية الخطأ شبه العمد, وهذه ترجمة مكررة سبق أن مرت بعد باب كم الدية كم هي, باب الدية كم هي. وقد قال صاحب عون المعبود أن المكان الأول أنه يعني غير موجود في بعض النسخ, وعلى هذا يكون باب واحد فيكون يعني جاء الحي التي وردت الدية كم هي, وكذلك فيما يتعلق بالدية شبه العم شبه العم يكون كلها داخلة لأن الباب عام باب الدية كم هي, فيكون في ذلك الخطأ وشبه العم كله داخل, والذي ورد فيه خطأ وشبه العم. لكن هنا يعني أفضل الترجمة بالتنصيص على شبه العم, وإن كان هناك داخلا يعني ظنا أو مع الباب السابق الذي هو عام فيكون أتى بترجمة خاصة بعد أن أتى بترجمة تشمل شبه العمد والخطأ. والحديث أورده نفس الذي أورده هناك, إلا أن هنا قال حدثته, وأن في الأول قال حدثني محمد بن غالب بن أبي غالب, محمد بن أبي غالب يعني عين الذي حدثه وسماه. وسبق الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو دية الخطأ شبه العمد, وأن معناه أنه هو الذي ما كان صاحبه يريد القتل ولكنه يعني ضربه بشيء الغالب فيه أنه لا يقتل فأدى ذلك إلى القتل فصار شبه عمد. بخلاف الخطأ فإن الخطأ أراد أن يصيد صيدا فطار إلى إنسان فقتله, فهذا خطأ لأنه ما كان أراد أن رمية تصير الإنسان حينما أراد أن تفعل الصيد, وأما هذا فهو ضربه للإنسان ولكنه بشيء لا يقتل فصار شبه عمد فتكون ديته مغلظة. وقد سبق أن مر الكلام على يعني ذلك إسنادا ومتنا.
الحديث ذا ما في حدثته يأتي الباب ثاني باب من قتل في
عمية وعمية شيء
هذا باب في ديت الخطأ شبه العمد وإسناده نفسه
إذا خلص أنا أخطأت بين البابين لأنه سيأتي أيضا حتى الباب مكرر يعني. حتى الباب الذي سيأتي مكرر.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى عن حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو,
وهؤلاء كلهم مروا في ذلك الباب. سليمان بن حرب فقه أخرج أصحابه في الستة, ومسدد مر ذكره, وحماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة,
وخالد
وخالد الحذاء خالد المهران الحذاء ثقة أخرج أصحابه في الستة, والقاسم
ابن
ربيعة صدوق
ثقة أخرج أبو داود
ثقة أخرج أبو داود النسائي
وابن ماجه عن عقبة بن أوس
صدوق
أخرج
أبو داود النسائي وابن ماجه
عن عبد الله بن
عمرو وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.
نعم, وموسى بن إسماعيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة,
وهيب
بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن خالد
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في جناية العبد يكون للفقراء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء, فلم يجعل عليه شيئا.
ثم أرد أبو داود باب
جناية العبد يكون للفقراء,
باب جناية العبد يكون للفقراء,
أي أن العبد الجاني يعني عاقلته، ولعل المقصود بالعبد أي الحر، يعني الحر وليس العبد اللي هو، لأن العبد يتعلق جنايته أو الحق في رقبته، لأن العبد الجاني يتعلق حق الغير في رقبته، يعني معناه أنه حق المجني عليه هو متعلق بالرقبة، يعني معناه أنه إذا بيعت أو أنه يباع ويأخذ الحق، يعني إلا أن يدفع يعني سيده وتبقى الرقبة ليس فيها حق لغيره، وتبقى رقبة العبد الجاني ليس فيها حق لغيره، معنى أنه دفع، وإن لم يدفع فإن الحق متعلق بالرقبة، معناه أن له أن يطالب به إما أن يرضى وإما أن يباع ويأخذ حقه من قيمته. وأما الحر فإن العاقلة هم عصر الذي يتحمل هم العاقلة، والعاقلة إذا كانوا فقراء ما عليهم شيء، العاقلة إذا كانوا فقراء ما لا يلزمهم الفقر، لا يلزمهم، ولكن الذي يظهر أن هذا أن يبقى في الذمة كالحقوق التي لا يمكن أداؤها في الحال، فإن تبقى متعلقة بالذمة وبقي في الذمة إذا أيسروا وإذا قدروا يدفعون، إلا أن يسامحوا ويتجاوز عنهم، إما أن يسامحوا وإلا فإن الحق يبقى متعلقا. وقد أورد أبو داود الحديث حديث عمران بن حصين أن عبدا
أن غلاما لأناس
أن غلاما نعم غلاما
لأناس فقراء
أن غلاما لأناس فقراء مو عبدا، أن كلمة غلام يعني ليست مختصة بالعبد ولا بالحر، بل تكون لهذا ولهذا، كل واحد قال غلام، أن غلاما
لأناس فقراء
لأناس فقراء، يعني أنه حصل منه جناية وهم اللي يتحملون العقل وهم فقراء، ومعلوم الفقير لا يلزم بشيء لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن الامر كما قال الله عز وجل ان كان ذو عسره فنظر الى ميسره، ان كان ذو عسره فنظر الى ميسره، ما يضيع الحق، ولكنه يبقى متعلقا في الذمم، ولكنه يبقى متعلقا في الذمم، ويكون كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسره فنظر الى ميسره.
أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا،
لم يجعل عليه شيئا لأنهم فقراء ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الحق لا يضيع، بل هو يبقى في ذمة من عليه الحق.
لكن الترجمة باب في جناية العبد يكون للفقراء،
هو الذي يظهر من الحر وليس عبد، لأن العبد يعني كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبته، برقبة الجاني،
يعني في مباينة، فالترجمة هو الحديث،
نعم في مباينة، لكن الحديث واضح لأنه لما ألزمهم يعني معناه أنهم عاقلون، أنهم يعقلون عنه.
تقول العبد في
رقبته،
يعني
في رقبته، أو جناية متعلقة في رقبته، معناه أن ذاك يدفع إن دفع له فبقيت رقبته ليس فيها حق للغير، وإن لم يدفع له أي سيده فإن الحق متعلق بالرقبة، بمعنى أن ذاك يعني يطالب يعني ذاك إما أن يعطيه وإما أن يبيع، يبيع لا يبيع الحق من رقبته من قيمته. الحر إذا جنى وكان الذي يجنيه يتحمله تتحمله العاقلة تتحمله العاقلة، وأما العبد إذا جنى فإن جنايته تكون في رقبته، أي حق ذلك الغير يكون في رقبته، يعني معناه في تلك العين الحق متعلق بها لأنه مال، العبد هو مال، فإن دفع سيده للذين جنى عليهم مقابل جنايته بقيت رقبته ليس في حق لأحد، وإن لم يدفع فإن الحق في رقبته ولهم أن يطالبوا ببيعه، يعني حتى يأخذ حقهم أو يدفع سيده، وتبقى الرقبة ليس لأحد فيها حق. لكن كونهم قالوا فقراء يعني من انهم يعقلون. والفقير معلوم انه ليس عليه شيء في العقل لانه ليس له الله مثل الله وفعله.
طيب ليش ما صار خطاب؟
لا بس المسألة ما جاءت خطاب فيها المسألة يعني لو كان فيها خطاب يمكن يقرأ لكن العقل او الدية انما تكون في خطأ او شبه عنه.
يعني اذا ما قطعه عنه حديث حتى الحديث ان الغلام هذا اما ان يقال انه ما هو بالغ فعنده خطأ لانه غلام او يقال انه قطعها خطأ.
لا بس هو كساس ما في كساس لان ما دام انهم قالوا ان ليس عليهم شيء لانه فقراء وصفوا بانهم فقراء يعني هذا معنى انهم عاقلين انهم عندهم انهم لانهم يعقلون عنه ولهذا لم يطالبوا بشيء لا يستطيعونه مثل العاقلة العصبة إذا كان فيهم فقير وفيهم غني الفقير ما أخذنا شيء وإنما أخذنا الأغنياء.
يقول أن قطعها خطأ هنا وهو متعمد في القطع
إلا شك ما
تلقى
خطأ. أما لو كان عمدا أما لو كان يعني عمدا فإنه كما هو يكون في قصار.
أليس عمد الصغير كالخطأ؟
لا كلمة غلام هذه لا تعني أنه صغير. أقول لك عن الغلام صغير الغلام يعني يكون كبيرا ويكون صغيرا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديث أخرج أصحابه في الستة
عن معاذ بن هشام
وهو ثقة
صدوق
أخرج له البخاري
معاذ أخرج له
أصحابه في الستة عن أبي هشام الدستواري ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن قتادة
مدي عن السدس الرقي ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أبي نضرة
المنذر المالك بن قطعة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن عمران بن حصين
أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في من قتل في عمية بين قوم. قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل في عمية أو رمية يكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ثم رجع أبو داود هذه ترجع باب من
في من قتل في عمية أو رمية
وهذه الترجمة سبقا مرت يعني وذكر فيها الحديث نفسه ولكنه ذكر الشيخ الذي أبهم هنا حيث قال حدثت فإنه صرح هناك لأن الذي حدثه محمد بن أبي غالب
محمد بن عبيد
محمد بن عبيد
الاسناد الثاني لأنه ذكرها من طريقين أورد الحديث ذاك الباب من طريقين
الذي يروي عن سليمان هو أبو
محمد بن أبي
غالب والحديث سبق أن مر هناك والترجمة مكررة.
قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان
محمد بن أبي غالب الذي لم يذكر هنا هو ثقة أخرج له أبو داود
البخاري
وأبو داود وسليمان
سعيد بن
سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سليمان بن كثير
لا بأس به أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن دينار
المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن طاووس
بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ابن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الى الاربع من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثاني
هناك
رسالة ثانية
لا قال رحمه الله تعالى باب في الدابة تنفح برجلها. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الرجل جبار. قال ابو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب.
ثم أرد أبو داود هذه ترجم باب في الدابة تنفح برجلها, يعني ترفش لها إنسان أو تضرب لها إنسان برجلها. وهذا يعني فيما إذا كانت منفلتة ليس معها راكب وليس معها يعني قائد أو سائق, يعني ليس معها صاحبها وإنما هي منفلتة جاء أحد إليها ولا كذا فرفشته برجلها فإنها يعني ليس يتعمل شيء. لكن إذا كانت الدابة صائلة يعني من الصوائل وهو تركها فيعني وآلة الناس فإنه يكون ضامنا لأنه ما دام أنها صائلة وهي يحصل منها أذى وأنها تؤذي الناس فإطلاقها معناه تمكين معناه جعلها يحصل منها الضرر للناس, وإنما عليه أن يمسكها ولا يتركها ما دام أنها معروف أنها من الصوائل. وأما إذا لم تكن صائلة ولكنها دابة يعني ترعى وجاء أحد يعني قرب منها أو لمسها أو أراد منها شيئا أو شيئا فرفتت برجلها يعني يكون جبارا يعني هدر يعني ما يرمن صاحبها ما يرمن صاحبها, وإنما في حال كونها صائلة وأتركت وتركت فله الذي يضمن إذا كان تركها. أما إذا انفلتت منه انفلات وهو قد ربطها أو يعني أغلق عليها فإنه لا يكون ظالما لأنه ما فرط. وأما إذا كان راكبها راكبا عليها وحصل أن رفتت برجلها فمن أهل العلم قال إن رفتها برجلها لأحد وراءها لا يقدر راكبها أن يتصرف فيها من الوراء, ولكنها لو حصل بمقدمها فإنه يكون ممكن له أن يحول بينه وبين ذلك لكونه يستطيع أن يمسكها وأن يمسك في خطامها وأن يمنعها من أن تقدم على شيء على الأمام. وأما من حيث شيء من الوراء كإنسان وراءها فرفسته أو نفحته فإن مالكها ليس عنده قدرة مثل ما لو كانت مفلوتة ومنفلتة فإنه ليس متمكنا من أن يحول بينها وبين بين غيرها من الناس الذين قروا منها فحصل عن رفتتهم أو نفحتهم أو نفحتهم برجلها.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج اصحابه من سته الاثنين ولا نتائج اخرجها يوم الليله.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد الواسطي هو ثقه اخرج له
ابو داود والترمذي والنسائي.
ابو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن حسين.
عن سفيان بن حسين وهو صدوق
ثقه
في غير الزهري وهو هنا يروي عن الزهري يعني فروايته عن الزهري فيها ضعف. والزهري هو اخرج له
خالد
تعليقا مسلم المقدم واصحاب السنة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, والحديث ضعيف يعني بسبب كونه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري هو ضعيف في روايته عن الزهري وهذا منها, لكن التفصيل الذي ذكرته هو الذي يظهر.
قال رحمه الله تعالى باب العجماء والمعدن والبئر جبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة سمع أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب العجماء باب
العجماء والمعدن والبئر
العجماء والمعدن والبئر
جبار
ومعنى جبار يعني هدر ليس فيها ضمان هذا هو معنى جبار والعجماء هي الدابة يقال لها عجمة ويقال لها عجماوات, المجموع يقال الجمع يقال عجماوات. والمقصود ذلك أن الدابة إذا كانت رفست رجلها أو حصل وهي منفلتة ليس معها أحد وهي لم تكن صائلة وصاحبها تركها فإن جرحها جبار, يعني هدر لا يضمن صاحبها. والمعدن جبار, المعدن جبار وهو كون أناس يعني يستأجرون لاستخراج يعني معادن ثم ينهار عليهم ذلك المكان الذي فيه المعادن فإن الذي استأجرهم لا يضمن, ليس ضامنا ليس ضامنا. وكذلك مثلها البئر, الإنسان يستأجر الناس يحرون بئرا ثم انهارت عليهم البئر فهي مثل المعدن جبار يعني هدر لا يضمن. وكذلك يكون إنسان استأجر إنسان يبني العمارة فسقط يعني من العمارة ومات فإنه لا يضمن. مثل هذه الأشياء لا ضمان فيها لأن الإنسان هو متسبب, وكون هذا يعني حفر بئر وهذا صعد فوق عمارة حصل له موت صاحب العمارة وصاحب البئر وصاحب المعدن لا يكون ضامنا, وإنما هذا الأجل جاء من غير أن يكون الإنسان يعني متسبب فيه. وفي ركاز الخمس, ركاز الخمس هو الزفن الذي يوجد يعني من بعد الجاهلية وللكفار فإنه يكون فيه الخمس, وأما ما كان من المسلمين فإنه لقطة بعض السنة ثم يكون لمن وجده.
قال حدثنا مسدد عن سفيان,
مسدد مر ذكره سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة,
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة نعم.
قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل,
التي تكون بالنهار لأن يعني أنها لو حصل أنها دخلت في مزرعة وأكلت منها فإنه لا يضمن صاحبها لأن على أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في النار تعدى. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حا وحدثنا جعفر بن مسافر السنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار جبار.
ثم رجع أبو داود باب في النار فتعدى, باب في النار فتعدى, المقصود من ذلك أن الإنسان لو أوقد في يعني في مكانه أو في أرضه نارا ثم طار منها شرر إلى جهة أخرى وحصل يعني تلف شيء بسبب ذلك فإنه لا ضمان عليه لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان, هذا شيء لا يملكه الإنسان. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة,
نعم,
أبي هريرة رحمه الله قال النار جبار, النار جبار يعني ما حصل بسبب انتقالها من مكان إلى مكان فإنه لا يضمن صاحبها أي صاحب النار.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني,
محمد بن المتوكل العسقلاني هو صدوق
له أوهام كثيرة خرج أبو داود,
صدوق له أوهام كثيرة خرج أبو داود,
عن عبد الرزاق,
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
قال حا وحدثنا جعفر بن المسافر التنيسي,
وحدثنا جعفر بن المسافر التنيسي وهو صدوق
ربما أخطأ,
ربما أخطأ أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه,
أبو داود النسائي بن ماجه,
عن زيد بن المبارك,
عن زيد بن المبارك وهو
صدوق خرج أبو داود,
صدوق خرج أبو داود,
عن عبد الملك الصنعاني,
عن عبد الملك الصنعاني وهو
لين الحديث,
ولين الحديث أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه,
أبو داود النسائي بن ماجه,
عن معمر,
عن معمر وهو راشد الأزدي الرقي ثم اليماني وثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن همام بن منبه,
عن همام بن منبه وثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة وقلنا ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب القصاص من السن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كثرت الربيع أخت أنس بن النضر رضي الله عنهما ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى بكتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها اليوم. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضوا بأرج أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إلاه من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب
القصاص من السن.
باب القصاص من السن. القصاص من السن يعني السن وبالسن يعني قصاص. ومن حيث الدية يعني كما عرفنا سبق أن عرفنا أن فيها خمسة من الإبل، كل سن فيها اثنان، فيها خمسة من الإبل. ولكن إذا حصل التعمد وطلب يعني أولياء المجني عليه القصاص فإنه يقتص من الجاني، وذلك بنزع سنه إذا كان السن كلها نزعت، أو يعني برجها إذا كانت كثرت، أو برجها إذا كانت كثرت حتى تكون مماثلة للسن التي جني عليها، يعني سن الجاني الكاثر تكون مثل السن التي صار عليها حال سن المجني عليه الذي كثرت سنه. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع أنس بن النضر وهي عمة مالك بن أنس كثرت سنة جارية،
نعم، ثانية امرأة،
كثرت ثانية امرأة فشكوا إلى رسول الله عليه السلام فقال: كتاب الله القصاص. لأن حكم هو القصاص لما دام أن هذا حصل تعدي وأنه شيء يعني متعدى فيه فإن الحكم في ذلك القصاص. فقال أنس بن النضر، فقال أنس بن النضر:
والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها اليوم.
والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها اليوم. وهذا حلف، وليس المقصود من ذلك الاعتراض على حكم الله، وإنما المقصود من ذلك أنه يريد أن يعمل أن يعملوا على أن يعني يحصل التنازل أو يحصل التعويض. ثم إن الله عز وجل يعني سخر أولئك الذين جني عليهم فقبلوا الأرجاء ولم يأخذوا القصاص ولم يطلبوا القصاص أو لم يصروا على القصاص. فعند ذلك عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، لأن هذا حلف وحقق الله حلفه ولم يعمل، لأن أولئك أقدموا وتنازلوا عن المقاصة ولكنهم أخذوا الأرشى. فعند ذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال: أبر يمينه فلم يحنث فيها.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد.
كيف يقتص من السن؟ يعني وكأنه إذا كان أنها كثر حفظها كثر، يعني هنا جاء من قال كثر، معنى ذلك أنها من أصلها موجود، أما لو أنها نزعت من أصلها فتنزع، وأما الكثر معناها الأصل موجود والكثر يعني طرفها، فالطريقة أنها تبرد حتى تكون مساوية، لأن كان يقتص بهذا خلاف لو ضربها فإنها قد تزيد. حصل ضربها بأن يكسروا قطعة منها بالضرب فإنها قد تزيد، ولكن إذا حصل البرد بأن يعني تحك بالمضرب حتى يعني يذهب المقدار الذي يماثل ذلك الذي أزاله الجاني فإنه عند ذلك تكون المقاصة.
قال: حدثنا مسدد عن المعتمر.
مسدد مرة ذكره، هو المعتمر هو بن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد الطويل.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين أنعوا فينا في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي كان من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مر ذكره. انتهى الكتاب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى اليوم 23 يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول، حيث نبدأ بكتاب أدب المشي للصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يبارك فيكم، وأن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يزيدك علما وعملا وهدى وتقى، وأن ينفعنا بما درستمونا وأخبرتمونا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الله ذلك للجميع.
يقول: هل يجوز للمسلم أن يقسم على الله في سؤاله بشيء من الأمور؟ من الأمور؟
لا، أقول ليس له ذلك، أقول لا يفعل هذا، وإنما يسأل الله عز وجل ويحتج بدون يقسم، لكن هذا في أمور تتعلق بالناس.
إذا قتل شخص عبد غيره ماذا عليه؟
معلوم أن العبد هو أن قيمته لازمة لتجديده، لأنه مال وتلزم يعني قيمته لتجديده. وإذا كان هذا القاتل معروف بالفساد فيمكن أن يقتل تعزيرا.
في حديث 4557 مر معنا وراه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل، وقتها قلنا ما وقفنا عليه.
ليش؟
وقتها قلنا ما وقفنا عليه.
اللي هو
حنظلة بن أبي صفية،
إيه؟
واللي كان الأخوان نقلوا فيه وعرفنا أن حنظلة بن عبيد الله،
نعم.
وذكر في التهذيب وذكره في التقرير حنظلة السدوس.
حنظلة السدوسي نسبه
قال: لأنه اختلف في اسم أبيه، أبو عبد الرحيم ضعيف من الخامسة، واختلف في اسم أبيه فقيل عبد الله أو عبيد الله أو عبد الرحمن.
هذا فين؟
ذكره في التقرير.
هذا التقرير لأنه موجود في التقرير. ما رمز له بيش؟
بتاء وقاف.
تاء
وقاف.
تاء وقاف؟
نعم.
إيه، يعني معناها ما رمز له بيش لأنه ما جاء عنده في المتصلات، وإنما هو في المعلق. يعني صار قريب، أقول قريب منه ونحن أبعدنا النجاة يعني نبحث عنه وهو موجود، فصار يعني مثل ما يقول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
لأنهم يقولون أنه من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراو. من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراو.
نعم، لا شك أنه
نحن نروح نبعد عن حنظلة بن أبي صفية.
إيه؟
وهو حنظلة السدوسي يقتل في اسم أبي عبد الرحمن عبد الله وعبيد الله.
ولا شك كثرة النعوت هذه تجهل الإنسان يجهل، ولهذا تدريس الشيوخ ومن هذا القبيل. تدريس الشيوخ ومن هذا القبيل، لأن الشخص يذكر بغير ما اشتهر به فيقال أنه مجهول، يعني ما عرف يعني مثل هذا الاسم فيحكم بجهالته. ولهذا قالوا ان تدريس الشيوخ هو من هذا القبيل، يعني توعير الوصول، طريق الوصول الى معرفه الشخص. ويعني يظن الشخص الواحد اشخاص، يعني يذكر مره بكذا ومره بكذا، فيظن هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص.
يقول: هل تصح هذه العباره: ان المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبروت والشدة والغلظة في دين الله؟
والله الجبروت هذه ما تصلح، وما قضية الشدة يعني هو قوة في دين الله لا شك هو يعني شديد وقوي في دين الله, ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. فهو قوته وشدته يعني معروف معروف بذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه معروف بدينه وب يعني سهولته, ولكن كان رضي الله عنه في موضع أشد من عمر فيما يتعلق بالمرتدين وفي منع الزكاة, يعني صار في ذلك أشد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مسعود ثلاثة رسائل يقول ما زلنا عزة مدرة من عمر, ما زلنا عزة مدرة من عمر, ذلك بشدته وقوته. فكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين, وبعد أن دخل في الإسلام قد سبق في الإسلام ما يقرب من 40 رجلا ترى شدته على الكافرين. فقال عنه ابن مسعود كما جاء في الصحيح ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. أما كلمة جبر أو يعني جبار أو كلمات عبارة قد توهم أو يفهم منها يعني شيء من يعني ما لا ينبغي, فالمطلوب هو سلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل على القاتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ صيام شهرين متتابعين؟
القاتل عمدا خطأ أو شبه أو يعني أو خطأ نعم على صيام شهرين. أما القاتل عمدا ليس عليه صيام لأنه يعني ذنبه كبير, يعني لا يكفره أنه يصوم شهرين أو أنه يتقرب به, ليس هذا كفارة, ولكن هذا كفارة له خطأ وشبه العمد. وأما العمد فلا يغني فيه التكفير ولا تنفع فيه الكفارة.
هذا الأخ يقول قد درسنا معكم خلال أربع سنوات هذا الكتاب, فهل تجيدون في تدريسه في بلادنا؟
أنا ما أستطيع أن أجيز كل من سمع وكل من حضر وأقول أنه يدرس, ولكن الإنسان هو أدرى بنفسه وهو أعرف بنفسه, فإذا كان يعرف من نفسه القوة ويعني فينبغي له أن يدرس الأمور السهلة واليسيرة يرجع بها. يعني إذا كان أنها ما سبق أن جرت يعني شيء في الحديث وإنما جرت هذا الكتاب ما يذهب إلى هذا الكتاب ويدرسه يعني رأسا, وإنما عليه أن يبدأ بالأمور اليسيرة والسهلة والتي يبدأ بها قبل ما هو أعلى منها, مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام, عمدة الأحكام التي كلها حديث صحيحة متفق عليها, وإن كان بعضها يعني يكون فيه شيء من الوهم للمقدسي رحمه الله, يعني يكون لأحد الصحيحين وليس فيهما جميعا. فالإنسان يتقي الله ما استطاع وينفع ما استطاع, ولكن لا يقدم على شيء لا يجيده ولا يتمكن من أعطائه ما يستحق.
الأسئلة كثيرة في طلب النصيحة واخترت منها هذه الورقة. فضيلة الشيخ قد أزف وقت الترحال إلى أوطاننا, وأنا كلما أردت السفر وضعت لنفسي خطة دعوية وإرشادية أسير عليها في العطلة, ولكن العزائم تضعف بعد السفر وأنشغل بالدنيا ولا أستطيع أن أؤدي واجبي على ما يرام, وأظن أنني لست وحيدا في هذا الأمر فقد يشاركني غيري من الزملاء في هذا الشعور, فهل من نصيحة لأمثالي تقوي عزائمنا ونستطيع إرشاد الأمة في مثل هذا الوقت الذي تحتاج به الأمة إلى دعاة الناجحين؟
نعم, الإنسان الذي وفقه الله لطلب العلم ودرس مدة من الزمان في تحصيل العلم وحصل من شيء من العلم عليه أن يبلغ وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبصر غيره, وأن يكون قبل ذلك هو نفسه يستفيد من علمه بأن يعمل به, بأن يعمل بعلمه أولا, ثم قبل هذا كله أن يكون مخلصا وأن يكون صادقا في دعوته ومخلصا لله في قصده حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل, وحتى يكون لدعوته فائدة ويكون لها ثمرة. ثم عليه
أن يحفظ وقته وأن يقسم وقته. إذا كان لم يحصل يعني عملا أو شيئا من الدنيا من أجل كونه قام بالتدريب ويحتاج إلى مهنة أو يحتاج إلى أن يحصل الرزق بجهده وبعمله، فهذا يعني يخصص يعني شيئا من الوقت في هذه المهمة، ويخصص للدعوة أوقاتا أخرى. ولذلك يكون إنسان جمع بين ما يحتاج إليه وما تطلبه ظروفه المعيشية من تحصيل القوت الذي يستغني به عن الناس ولا يعني يشغل باله فيه، وفي نفس الوقت يخصص أوقات أخرى للدعوة والتوجيه والإرشاد. ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذا همة عالية فإنه ينتهز الفرص ويغتنم الأوقات، وإما أن يكون هناك جهات يعني تكون فيها تجمع الناس ويقوم بتوجيههم وإرشادهم كالمدارس، أو أنه يحرص على أن يتكلم في المساجد بعد الصلوات بكلمات مفيدة بصفات مستمرة، تكون كلمات قصيرة ولكنها نافعة. المسألة تتوقف على قوة العزيمة والصدق والهمة العالية، وإلا فإن الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان ثم بدأ حياته بعد الدراسة بالكسل والخمول فإنه يستمر على كسله وخموله، وتكون معلوماته التي حصلها فيما مضى تلاشت وانحلت، ولكنه حيث يكون مشتغلا بالعلم تعلما ومذاكرة واطلاعا وتدريسا ودعوة وإرشادا، فإن هذا هو الذي يبقي على علمه ويزيد أيضا في علمه وفي معلوماته، وفي نفس الوقت ينفع نفسه وينفع غيره، فيكون مفيدا مستفيدا وراشدا مرشدا هاديا مهديا. المهم بالأمر قوة العزيمة والهمة العالية، وأن الإنسان يرتب نفسه ويخصص ويقسم أوقاته ويجعل لطلب الرزق شيء من الزمن، وللدعوة والتوجيه والتدريس أوقات أخرى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.